أحسن الله عليك. فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة، ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه.
نعم، ذكر الشيخ رحمه الله أن مواطن النجاسة 3، ما هي؟ ها يا إخوان، البقعة. مش الدليل؟ البقعة في الأرض. أنا قضية العراب الذي بال في المسجد فزجره الناس فقال يسلم دعوه اللهم صل عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر بذنوب مما فأريق عليه. الثاني مش الثاني؟ الثوب، ثوب الفروش وغيرها. ودليله
حديث خولة.
نعم، حديث خولة الحائض، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال سئل أن الدم حيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه بماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. الثالث البدن، ودليله أما أحدهما فكان نعم لا يستتر، في رواية لا يتنزه من البول والاستجمار. هذه مواطن وهي مواطن النجاسة. وأشار الشيخ إلى أنه لا يشترط عدد في إزالة النجاسة، فحيث زالت عينها زال حكمها، انتهت. وكأنه يشير إلى قول بعض أهل العلم في هذه المسألة، فبعضهم يشترط 7 غسلات كما هو مشهور المذهب إذا كانت على البدن أو على الثوب، وبعضهم يقول 3 ولم يثبت في هذا شيء. وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على زوال النجاسة، إن زالت بغسلة أو 2 أو 3 أو 4، المقصود أنه يغسلها حتى تذهب عينها، سواء من البقعة، والمشهور في مذهب الإمام أحمد كقول الشيخ في البقعة، وإنما خلافه معهم في الثوب وفي البدن، وهو يرى أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل، لو تأخذ مثلا مطهر كروليكس وغيره ويوضع على النجاسة قليل منه فتذهب، يطهر لما يطهر؟ ها؟
يطهر.
لماذا؟ زالت عين النجاسة، هذا المكان أنظف مما لو غسل بماء. لكن على قول الفقهاء لابد من ماذا؟ لابد من الماء. نعم،
سلامتك. والأشياء النجسة
قبلها شوية.
نعم، قال: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه.
أي نعم، طبعا في حديث الله مغفى لحديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب، في رواية عفره 8 بالتراب، في رواية أولاهن أخراهن بالتراب. اشترط الشارع الحكيم 7 غسلات، وذلك أن النجاسة 3 أقسام: مخففة ومغلظة ومتوسطة. فالمغلظة ما هي؟ نجاسة الكلب. وهل الحكم خاص بلعابه أو يشمل بوله وروثه؟ الجمهور على أنه يشمل ذلك كله. فإذا كان لعابه نجسا بهذه المثابة فروثه وبوله مثله أو أولى منه. النجاسة المخففة ما هي؟ بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، يعني لم يستقل بأكل الطعام، أما مجرد الأكل فالطفل تؤكله من أشهره الأولى. ودليله ولا على شيخ وشيء إلا هذا. حديث أبي السمح قال يغسل من بول جارية ويرش من بول الغلام. وحديث أم قيس بنت محصن وهو الصحيحين لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره. شو يا إخوان، الله أكبر، أخلاقه صلى الله عليه وسلم تعامله مع الناس، فبال في حجره. فماذا فعل؟ نعم، دعا بماء نضحه عليه، يعني صب كذا دون فرق، دون عليه. اللهم صل عليه وسلم، نحن بحاجه الى هذه الاداب وهذه الاخلاق، ولنا فيه اسوه يا اخوان. ولا قالوا لها شيء، ولا احد قال لها شيء، ولا حتى اهل بيته قالوا لها شيئا، لماذا تعطيه اياه ولماذا؟ اخذه منها وجلسه في حجره عليه الصلاه والسلام، ثم بال عليه. وفي يا اخوان حكم، في حكم حتى ياتي هذا التشريع، وفيه راحه للناس. نعم، بالنسبه للكلب النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسله سبعا. طيب في الصيد هل يغسل ما عضه الكلب سبعا؟ ها، مشهور في المثل احمد، نعم، قالوا حتى في الصيد، ولكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين سألوهم عن الصيد عدي بن حاتم وأبي ثعلب الخشني وغيرهما لم ينقلوا عنه أبدا أنه أمرهم بماذا، مع أنه أمر بكل، أمر بالتسمية وأمر بأشياء أيضا فيما يتعلق بصيد الكلاب، إن شاركه كلب غيره فلا تأكل وما أشبه ذلك من الأحكام التي ذكرها. مع ذلك ما أمر بغسله، فدل على أنه لا يغسل. سمينا الصيد يا إخوان يطبخ، الطبخ يقضي على كل شيء، وإن لم يطبخ حتى، أي لم يطبخ فلم يرد أنه أمر بغسله صلوات ربي وسلامه عليه. ولأن ما زال ضربه شرعا لا يبعد أن يزول ضرره ماذا يا إخوان؟ قدرا، لا يبعد أن لا يكون فيه ضرر. هذا بالنسبة للصيد، والله أعلم. نعم،
أحسن الله عليك، ذكرت المغلظة والمخففة، بقية
المتوسطة ما بين ذلك، ما عدا ذلك نجاسة متوسطة كالبول والغائط وما أشبه ذلك، هذه نجاسات متوسطة. نعم،
أحسن الله عليك. والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته،
وهذا بالإجماع البول نجس، قال صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان، نعم، لا يتنزه من البول، وكذلك العذر أبي طريق الأول نجس. نعم،
والدم،
والدم في قول عامة أهل العلم، لكن يعفى عن يسير الدم من حيوان طاهر، يسيل الدم من حيوان طاهر مثل الدم الذي يخرج من الإنسان، إذا كان يسير يعفى عنه. الدم مما لمسه سائلة بعوض شبهه يعفى عن يسير منه. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يعفى عن يسير النجاسة مطلقة، سواء كانت من دم أو، نعم، أو من غير دم. ودم النجس هو الدم المسفوح، لقوله تعالى أو دما مسفوحا. وأما غير المسفوح ليس بنجس، يعني تقطع القطعة من اللحم تقطر دما ثم تضعها في القدر، نقول لازم تغسلها قبل؟ ها؟ لا، هذا دم تابع يا أخوان. لكن الدم المسفوح الذي يخرج من البهيمة عند ذبحها هذا هو الدم النجس. وأما دم الآدمي فقول عامة أهل العلم بنجاسته، وما ذهب أهل العلم إلى القول بطهارته. نعم،
صلى الله عليه. والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله.
نعم، بول الحيوان وروث الحيوان المحرم الأكل. تذكرون دليل ذكر يا أخوان؟ ذكرته منذ قليل يا أخوان. ابن مسعود لما جاء بالروثة ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيش؟
ريكس.
هذا ركس، هذا ركس، فدل على أن الحيوان محرم الأكل، روثه نجس، وكذلك نعم كذلك بوله. لكن فيما يتعلق يا أخواني بالدواب كالحمار مثلا والبغل مشهور في مذهب أحمد أنها نجسة. القول الثاني فيما يتعلق بلعابها وعرقها وشعرها وما أشبه ذلك، القول الثاني أنه طاهر، وهذا يختاره الموفق رحمه الله شيخ الإسلام، وهذا الذي لا يسع الناس غيره. والناس كانوا يركبون الحمر، أكرم الخلق كان يركب الحمار، ولو قيل للناس إن عرق الحمار نجس لكان في ذلك إيش يا أخوان؟ في مشقة، يعرق بطنه، يعرق صدره، يعرق كل شيء منه، وفيه مشقة في مياههم. الناس من أول يا أخوان عندهم موارد، يضعون لهم مكان لشرب الدواب، تجد أهل المزارع يخرج له حوض صغير ويكون في ماء دائما وتشرب من حيوانات البلد يعني، والحمور تشرب منه. ولو قيل بأن سورها نجس كان في هذا مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من إيش؟ طوافين عليكم. طيب الحمار طواف ولا مو طواف؟ ها؟ انظروا للبيئات يا أخوان اللي فيها الحمر، وهذا وقت أدركناه يا أخوان. الحمار ها يطوف، يدخل ويطلع وله مكان في البيت، ولو جاء شخص زائرا لك على حمار وعطيت حماره أكل من الغد ماذا يحصل؟ يأتي الحمار نفسه. ليش؟ لأنه أكل في هذا المكان، يريد ما من هذا الشخص الذي أطعمه أن يطعمه ثانية. طيب الكلب مو طواف؟ ها؟
في نص
على الناس يا إخوان والبوادي وغيرهم طواف، فهل نقيسها الهر؟ ها؟ أحسنتم، نص، عندنا نص، نص يهدم القياس. لو جاء واحد يا أخي قال الهر الكلب أولى من الحمار، يطوف على الناس ويدخل ويطلع، فنقول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، يغسله سبعة، ولا قياس مع النص. نعم.
والسباع كلها نجسة.
السباع، السباع نجسة كذئاب. السباع في الجزيرة العربية أكثرها يا شيخوان ها ذئاب، وفي الجزيرة معظم السباع إلا ما يكون كله يا أخوان. كانت الحيوانات تأتي من أفريقيا بهجرة مثل الطيور، فلما حفرت قناة السويس أغلق المنفذ بين أفريقيا وبين الجزيرة العربية، كانت تأتي من أفريقيا إلى مصر إلى فلسطين الشام إلى الجزيرة، وكانت الحيوانات موجودة بكثرة بكثرة يا أخوان. ذكر لي بعض الإخوان من البادية يرحمه الله قال كنا في البر قديما، قال فثار غبار فقمنا استعدينا نخشى أن تكون غارة أو تكون الناس ذاك يأكل بعضهم بعضا، أحمد الله على ما نحن فيه من أمن. قال فلما جاء الغبار إذا هو جمع من الظباء. الظباء موجودة والنمور موجودة والسباع كانت موجودة والناس في قراهم يسمعون يا أخوان عواء الذئاب وغيره. طلعت السيارات والأسلحة النارية فأنهت تقريبا هذه السباع. المقصود أن السباع يقول الشيخ نجسة رحمه الله، ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. في رواية قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمث الخبث، وقد سئل عن السباع فدل على أنها ماذا يا إخوان؟ نجسة. فلو كان الماء قليل نجسته. وفي حديث آخر سئل عنها فقال لنا ما لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبرت طهور، يعني ما ترك الطهور. والحديثان كما تلاحظون أحدهما يدل على النجاسة والآخر يدل على عدم النجاسة. والاحتياط لا شك القول بنجاسته. نعم.
وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة.
نعم، الميتات كلها نجسة إلا ما استثني رحمك الله. يعني جميع الحيوانات إذا ماتت وهي مأكولها نجسة إلا ما استثني ميتة الآدمي. أو قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد انخنس عنه لما لقيه جنب، فقال أين أنت أبي هريرة؟ قال كنت يا رسول الله جنبا فاستحييت أن أجالسك على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. علق النبي صلى الله عليه وسلم عدم نجاسته بأي شيء؟ بإيش؟ بالإماء. هذا يشمل إذا كان حيا أو كان ميت. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وحديث أبي هريرة يدل على هذه المسألة. قد يقول قائل طيب أليس اللي يشرع تغسيل ميت؟ يقال بلى، ولكن ليس التغسيل لأنه نجس، إذ لو كان نجس العين إذا مات هل يطهر الغسل؟ لا، لكن هذا لتنظيفه وتطيبه. الثاني ما لا نفس له
سائل.
وش النفس؟ الدم. تسيل على حد الضبات نفوسنا وليس على غير الضبات تسيل. هذا يفتخر بأن دماءهم تسيل على السيوف وليس على غيرها. ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم يسيل، دم يسيل لو قتل ذبح، قد يخرج من قطرة قطرات مثل الذباب البعوض ما أشبه. طيب ما الدليل؟ ها؟ إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحه داء وفي آخره. لو كان نجس يا إخوان وغمس ها تنجس، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه، وهو إذا غمس قطعا سوف يموت ولا ما يموت؟ يرجع على بيت الشاهي وقال واحد أنا سأطبق هذا الحديث وغمسه وش حصل له؟ يموت من شدة الحر. فلو كانت ميتته نجسة ما أمر بأي شيء بغمسة، حتى ولو كان الماء مو بحار بارد يعني إذا غرق في الماء يموت. هذا من لطف الله وفضله، يعني يصعب التحرز من هذه الحشرات ولا سيما في البر، الناس يقع في أوانيهم أشياء من هذه الحشرات، فإذا قيل بنجاستها كان في هذا مشقة على الناس. فكل حشرة ليس لها نفس سائلة إلا إذا كان في مكان نجس في أمكنة نجسة فإنها تكون نجسة. وكذلك السمك أيضا والجراد، والدليل يا إخوان أحدت لنا
ميتتان
ودمان، وهذا الأثر ثبت موقوفا عن عمر وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما لا مجال للرأي فيه. فأما الميتتان فالسمك وإيش؟ فالسمك والجراد. هذا من تيسير الدهود، لو أن ميتة السمك نجسة هل كان يستفاد من السمك؟ ها؟ السمكة مجرد أن تخرج من الماء ماذا يحصل؟ تموت. فلو كانت ميتتها نجسة ما استفيد من السمك ولا أكل السمك. والجراد أيضا يا أخوان يموت، يذهب الناس إليه ويأخذونه بأكياس كبيرة ثم يأتون به، بعضه حي وبعضه ميت. إذا قيل أن ميتته نجسة كان في هذا مشقة، وديننا جاء ولله الحمد بالتيسير ورفع الحرج، وفي من قواعده الكبرى المشقة تجلب
التيسير.
نعم.
صلى الله عليه. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم،
طيب هنا الدم مطلق يا أخوان، الدم هذا الإطلاق مقيد بإيش؟ نعم، مقيد بقوله أو دما مسفوحا، فلا يكون الدم نجسا إلا إذا كان مسفوحا. نعم.
قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد وابن ماجة. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة.
نعم، أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها طاهرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في ما في مرابض يا أخوان، لا تقول في مبارك، إن مبارك الإبل. وأعطى أنها على كل حال هي أمكنتها التي تأوي إليها. يسمعون أهل الإبل يزعلون يا أخوان، لا تقول رباض البعير. والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا إن شاء الله، قال: إذا سجل أحدكم فلا يبرك. فيقال الغنم ربضت وللإبل
بركت.
نعم، بركت. أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم، ولم يأذن في مبارك الإبل، لا لأنها نجسة، لا، وإنما لمعنى من المعاني مع أول الشياطين، وقيل في الحكمة ما قيل في حتى أكل لحمها. أيضا في قضية العرانيين لما جاءوا وشتوا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبل من إبل الصدقة، وأمرهما أن يشربوا من ألبانها وأبوالها للعلاج، وما زالوا يستخدمون أبوال الإبل مع ألبانها في علاج بعض الأمراض. فكونه يأذن لهم بشرب أبوالها يدل على أي شيء؟ يدل على طهرتها، وما دامت طاهرة اللحم جائزة الأكل، فروثها وبولها طاهر، وهذا من لطف الله تعالى وتيسيره. وليس معنى لأنها طاهرة بدن، لا، الإنسان طاهر البدن، ومع ذلك بوله عذرة ونجسة، لكن هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ولطفه وفضله ورحمته بالعباد. نعم.
صلى الله عليك. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه.
أي نعم، مني الآدمي أيضا طاهر، القول الراجح. وفي الحديث، حديث عائشة، كان يغسل المني صلوات الله وسلم ثم يخرج وإن بقع الماء في ثوبه، وقالت: كنت أفرقه من ثوبه صلى الله عليه وسلم فركا، كنت أحكه بظفري إلى آخره. قد يقول قائل طيب كونه يغسل دليل على النجاسة، يقول لا، ولكن هذا من باب النظافة كما يغسل المخاط والبصاق غير، وبدليل أنها كانت تفرك فرك أو تحك حتى بظفرها، فهذا يدل على طاهر، ولأنه معدن الإنسان وأصله، معدنه وأصله هو طاهر. وفيه يا إخواني الله الحمد تيسير على الناس في هذه الأشياء مما يبتلى بها الناس. نعم
صلى الله عليه. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح،
كما مر بنا يا أخوان، وحيث ذكر أن النجاسة كم قسم؟
ثلاثة.
وشي؟
مغلظة
ومخففة ويش ومتوسط. نعم
صلى الله عليه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي.
يختلفون يا إخوان في الحكمة للتفريق بين بول الجارية وبول الغلام، ويذكرون يعني أنواع من الأقوال أو الحكم، ولكن هناك حكمة عظيمة لا بد للمسلم أن يستشعرها إذ كان مسلما، فإن معنى الإسلام الاستسلام لله عز وجل والانقياد له اتمارا بأمره وانتهاء بنهيه، ولا بأس أن يبحث عن الحكم، ولكن لا يتوقف اقتناعه ورضاه بالحكم على معرفة الحكمة، بل يقول إن بانت الحكمة فحي هلا، وإن لم تبن فيكفي أنه من عند الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، لماذا؟ كل من عند ربنا، هذا مبدأنا يا إخوان، مبدأ الإسلام، إذ كان من عند ربنا نؤمن به ونصدق، إذ لا يكون من ربنا إلا ما هو محض المصلحة والخير. أما أن يتوقف اقتناعه أو يتوقف إيمانه على اقتناع عقله فكأنه يعرض شرع الله تعالى على عقله، إن قبل به عقله اقتنع، وإن لم يقبل لم يقتنع، وهذا ولا قوة إلا بالله من الخذلان، إذ كيف يحكم شرع رب العالمين على عقل ضعيف ضئيل يرى صاحبه اليوم رأيا وغدا يرى ها يرى أراء، تختلف نظرته للأمور وقناعاته بها. أما شرع من رب العالمين من لا يسأل عما يفعل وهم، وشرع من قبل العليم الحكيم الذي وسع كل شيء علما ورحمة وحكمة، وهذه مسألة يا إخوان ينبغي أن يستشعرها المسلم دائما، أن ما يقضيه الله عز وجل هو غاية الحكمة فيما يتعلق بك أو فيما يتعلق بإيش بغيرك، حتى ما يقضيه الله لك استشعر أن الذي قضى عليك هذا الأمر حكم عدل ذو فضل ورحمة بعباده سبحانه وبحمده. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا، لا تجعل المعيار كرهك وحبك، لا، فأنت أحيانا تكره الشيء وهو خير لك لأن علمك بالأمور لا يتعدى ما بين يديك، بل اجعل ما يختاره الله لك هو الخير، وأكثر على لسانك أن تقول الخير إيش فيما قسم الله. لا يا أخوان ما زلت أذكر ذي كلمة قلتها في أكثر من مناسبة، رجل من عوام الموحدين رحمه الله، لا يقرأ ولا يكتب لكنه رجل صالح عابد، وزرته مرار تكرار، كبرت سنه واعترته الأمراض حتى أوقد على فراشه. وزرته يوم وقلت شلون عليك يا أبو فلان، عساك طيب؟ قال أنا طيب، آكل وأشرب وأنام، لكني ما أقدر أحرك حتى رأسي، حتى رأسي ما أحرك، إلا أن الحكيم قال لي اجلس وجلست كذا. يا أخوان باللفظ، من يقصد بالحكيم؟ رب العالمين. يا أخوان يعني أنا ما زلت يعني أتعجب، وهؤلاء الموحدون يا أخوان حتى لو كانوا عوام استشعروا معاني أسماء الله وصفاته. هو لو قال إلا أن ربي قال لي، كلمة يقولها كل أحد، لكن عمي اختار اسم الحكيم لماذا؟ ليش يا إخوان؟ يعني أن الذي أصابني بحكمة من الله عز وجل، فأنا راض بحكمة الله عز وجل. وأنا أوصيكم أن تربوا أولادكم على هذه المسألة يا إخوان، وهي أن يروا حكمة الله في كل الأمور. لأن الناس اليوم يا إخوان يسمعون شبهات، يسمعون شكوك، ويشككون في كل شيء، ولا قوة إلا بالله. الضعيف المسكين إذا تعرض لمثل هذه الشبهات وهذه الشكوك أذته وأتعبته، وربما أحرقت قلبه وعقله ودينه، ولا قوة إلا بالله. فإذا استشعر هذه المعاني السامية لشرعنا الحكيم، وأني مسلم، إيش معنى مسلم؟ نحن مستسلم خاضع منقاد. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل الذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. هذه أول حجة أنا أحاج بها كل خصم، أني مستسلم لله عز وجل. فإذا استسلم الإنسان ارتاح يا أخوان، ارتاح قلبه واطمأن نفسه، وسلم عليه أغلى ما يملك وهو دينه يا أخوان. أما إذا قال لما وكيف، وحين كان يسأل عن الحكمة ليزداد علما، أو ليتبين له علو هذا الشر الحكيم، ما أشبه ذلك، فلا بأس. لكن أن يسأل عن الغايات والحكم لكي يرهن إيمانه بها، فإن اتضحت له وإلا زاغ وظل، ولا قوة إلا بالله، فهذا أمر في غاية الخطر. نعم، لكن يفرقون بين الجارية وبين الغلام. ومن الفروق القريبة أن بول الجارية أين يكون؟ في مكان واحد، وأما بول الطفل ها يتفرق يا إخوان. يمكن لو شلت من يديك ينتشر البول من أعلى ثوبك إلى أسفل، فغسله في مشقة ولا ما في مشقة؟
مشقة.
أما الجارية فيكون بولها في مكان واحد، ولهذا تكون النجاسة أشد لكونها نعم مجتمعة في مكان واحد. وأما بول الطفل الذكر يتفرق، يعني قطرات يسيرة هنا وهنا وهنا، فيكفي فيها النضح لمشقة غسل الثوب كله. نعم،
صلى الله عليه. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
نعم، خولة بن يسار رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أين لي ثوب واحد؟ شوفوا كيف ماذا كانوا عليه من ضيق ذات اليد، وأنا أحيض به. فقال صلى الله عليه وسلم: اغسليه، يعني اغسليه بماء إذا حض. فقالت يعني يخرج الدم ويبقى الأثر، يبقى أثره. فقال كما ذكر هنا: يكفيك الماء. نعم، ولا الماء، وفي رواية: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثر. يعني لو بقي أثر لا يمكن تغسل ذاك يا أخوان، ما عاد من الماء. ولا سألتم أهلكم ما المنظفات التي كانت عندهم تعجبون؟ قد يكون عندهم شيء، حجر أبيض ينظفون به، أو يأخذون الأشنان. وش الأشنان؟ لا لا مو صابون، ثمر شجر يا أخي، شجر من فصيلة الحمض، يشبه الحمض، تعرفون الحمض؟ ها؟ لابد تعرفون يا إخوان، الشجر البرية لابد طالب العلم يعرفها، والحمض مشهور عند الناس، معروف. الأسنان قريب منه مثله، له ثمر أبيض يأخذونه ويضعونه مع الثوب وينظفونه، وإيش كانت الثياب وإيش كانت الحال، الحال بسيطة، ولكن الهمم والقلوب ماذا يا إخوان؟ نعم قوية، الله أكبر، أحوالهم من الناحية المادية سهلة وبسيطة جدا، هذا شيء يعني أدركه الكبار، وجاءت الدنيا وفتحت علينا وجاء كل شيء، ونسأل الله أن لا يجعلها فتنة لنا، الله المستعان. نعم.